إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وإن الخير كل الخير في اتباع من سلف، والشر كل الشر في ابتداع من خلف. ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، وما لم يكن يومئذ دينا فليس اليوم دينا. عباد الله، توقفنا مع سورة عبس خطبتين متتاليتين، وهذا هو التوقف الثالث مع هذه السورة العظيمة الممتلئة بالآداب والتوجيهات والمواعظ والتذكيرات. يقول الله تبارك وتعالى بعدما وجه نظر النبي صلى الله عليه وسلم وأدبه بأحسن الأدب، وأنه يجب أن يقرب فقراء المسلمين ويقرب ضعفاء المسلمين، ولا يهتم كثيرا بهؤلاء الأغنياء الأغبياء الذين استغنوا بدنياهم عن آخرتهم، واستغنوا برئاستهم عن الدين. ويقرر تبارك وتعالى أن القرآن الكريم لا يحتاج لإيمان هؤلاء، لأن القرآن كلام الله غير مخلوق، وأنه آية باقية إلى قيام الساعة، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وأن الله تبارك وتعالى تكفل بحفظه، وأنه جل في علاه جعل أدوات عظيمة لحفظ القرآن الكريم إلى قيام الساعة، فلا تمتد إليه يد مبطل بزيادة أو بنقصان. ومهما تطاولت ألسنة الجبناء وألسنة الملحدين للطعن في القرآن الكريم، إلا ارتد الطعن إلى قلوبهم وإلى نفوسهم، فماتوا من حسرة بسبب عدم ايصالهم اذى الى القرآن الكريم. ثم يتحدث المولى عز وجل عن هذا الصنف المستكبر المتعالي الرافض لطاعة الله الرافض لدين الله، فيقول تبارك وتعالى: قتل الانسان ما اكفره. من اي شيء خلق؟ من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم اماته فاقبره، ثم اذا شاء انشره، كلا لما يقض ما امره. ما اشد وقع هذه الايات على قلوب واسماع هؤلاء: لعن هذا الانسان وقتل هذا الانسان المتكبر الرافض لرحمة الله الرافض لنعم الله تبارك وتعالى. والقتل هو اشد شر يقع بالانسان واسوأه، لذا قال الله تعالى جريانا على عادة العرب: قتل الانسان ما اكفره. قتل الانسان، لعن هذا الانسان. ولا يقصد المولى عز وجل كل بني الانسان، ولكن يقصد المتكبرين والمستغنين بدنياهم واموالهم ورئاستهم عن دين الله تعالى. ما اكفر، اي ما اكثر كفره وما اشد كفره، ما اكثر كفره بايات الله التي لا تنقطع ولا يمكن حصرها عددا. واعظم هذه النعم نعمة الاسلام، هذه اعظم نعمة انعم الله تبارك وتعالى بها على الانسان، واعظم عطية اعطاها الله لبني الانسان القرآن الكريم. سهل الله تعالى حفظه وتلاوته وقراءته والعمل باوامره والانتهاء عن نواهيه. هذه من اعظم النعم التي انعم الله بها على الانسان، لكن هناك انسان لا يقبل هذه النعمة ولا يلتفت اليها، ذلك لتحدر قلبه ولسوداد نفسه ولزهق روحه وانغلاق عقله وفهمه وعدم تمييزه بين الغث والسمين او النور والظلمات. بصيرة مطموسة لم يستطع بسببها ان يتعرف على الاسلام. قال الشاعر: ومما زادني تيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا، ادخلتني تحت قولك يا عبادي وان سيرت احمد لي نبيا صلى الله عليه وسلم. ان نعم الله تبارك وتعالى في نفس الانسان لا تحصى كثرة، فانت من اولك الى اخرك نعم من الله تبارك وتعالى. وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها، ان الانسان لظلوم كفار. ظلوم كثير الظلم، كفار كثير الكفر بنعم الله تبارك وتعالى. يقول: بقوتي فعلت، وبفهمي توصلت، وبعقلي اكتسبت، وهو مسكين. لولا ان الله وفقه، لولا ان الله بسط له نعمه، لولا ان الله ابقى نفسه يتردد بين جنباته لما استطاع ان يفعل شيء. قتل الانسان ما اكفره. اياك ان تدخل اخي المسلم تحت طائلة هذه الاية فتكفر نعم الله. دائما دائما تعترف بنعم الله منذ لحظة استيقاظك الى وقت نومك، دائما تعترف بنعم الله. فاذا استيقظت تقول: الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في بدني وأذن لي في ذكره، فإن أصابك خير قلت الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإن أصابك غير ذلك قلت الحمد لله على كل حال. إن بسط لك الرزق فإياك أن تغتر بهذا، بل وظف هذا الرزق في طاعة الله. إن أعطاك الولد إياك أن تتقوى به وتفتخر به على الناس، بل طوعه لله واجعله طائعا لله ورسوله. وهكذا في كل نعمة يعطيك إياها، إياك أن تنسب لنفسك شيء، بل أنت كلك وجزءك وكل تفاصيلك لله. قتل الإنسان ما أكفره، هذا كأنه شيء ملازم للإنسان. كثيرا ما يغفر الإنسان فيكفر بنعمة من نعم الله تبارك وتعالى، ربما تغره أمواله أو تغره قوته أو يغره سلطانه أو تغره أو يغره جمال زوجه أو تغره كثرة عدد أولاده أو غير ذلك، فينسى نعم الله تبارك وتعالى وينسى المنعم سبحانه وتعالى. فهذا شأن فظيع للإنسان، ولذا أردف الله هذه الآية بتذكير الإنسان بحقيقته ومبدئه ومنتهاه، وأنه مهما كبر في الدنيا وكثرت أمواله وزاد نفوذه وعلى كرسيه، فإنه لا بد وأنه ميت، وأن مبدأه نطفة حقيرة قذرة. قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدره. هذا استفهام تقريري وليس هو من أجل الإجابة من أحد، فإن الله يعلم مبدأك ومبتداك ومنتهاك، يعلم مبدأك ومنتهاك. من أي شيء خلقه؟ هل تفكرت من أي شيء خلقت؟ أنت مبدأك نطفة قذرة ونهايتك جيفة نتنة، وتمشي وتحمل بين أضلاعك العذرة الخراء، تحمله بين جنباتك، تتأفف إن شممت رائحته من نفسك أو من غيرك. هذه حقيقتك، فلما تتكبر ولما تتعاظم؟ مر أحد المتكبرين على أحد الصالحين يتلفت يمنة ويسرة مسعرا خده للناس، فقال له هذا الرجل الصالح: يا هذا من أنت؟ فقال له: ألا تدري من أنا؟ قال: أعلم من أنت، أنت الذي مبدأك نطفة قذرة ومنتهاك جيفة نتنة وتمشي وفي بطنك العذرة، هذه حقيقتك. لكن الله رفع قدرك بالإسلام، رفع قدرك بطاعته، فترتقي من هذا المستوى الطيني القذر إلى أعلى عليين بالطاعة. أما إذا تركت طاعته وتخليت عن الإسلام وتخليت عن الحق، فأنت في هذا الحضيض لن ترتفع عنه. قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه؟ جاء في الأثر: يا ابن آدم، جعلت لك قرارا في بطن أمك، وغشيت وجهك بغشاء لئلا تنفر من الرحم، وجعلت وجهك في ظهر أمك لئلا تؤذيك رائحة الطعام، وجعلت لك متكئين، متكئا عن يمينك ومتكئا عن شمالك، فأما الذي عن يمينك فالكبد، وأما الذي عن شمالك فالطحال، وعلمتك القيام والقعود في بطن أمك، فهل يقدر على ذلك غيري؟ فلما أتممت مدتك أوحيت إلى الملك الموكل بالأرحام فأخرجك على ريشة من جناحه، لا لك سن تخطع ولا يد تبطش بها ولا رجل تسعى بها. واجريت عرقين رقيقين في صدر امك يجريان لبنا خالصا باردا في الصيف دافئا في الشتاء، وجعلت محبتك في قلب ابويك فلا يرقدان حتى ترقد ولا يشبعان حتى تشبع. فلما قوي ظهرك واشتد ازرك بارزتني بالمعاصي في خلوتك ولم تستحي مني، وبالرغم من ذلك اذا دعوتني اجبتك، واذا سألتني اعطيتك، واذا تبت الي قبلتك، فمن اعظم مني جودا وكرما؟ ايها الانسان الكافر بنعم مولاه، تعرف وتفكر في مبدأك ومنتهاك، من اي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدره، وقبل ان يخلقك من النطفة خلق اباك من التراب. سبحان الله، انها قدرة مطلقة، قدرة مطلقة. هذا اللحم وهذا الدم وهذه الروح وهذا التركيب البديع المتناسق الدقيق الذي لم يتوصل الانسان الى حقيقته الى اليوم، من تراب، ثم استحال هذا التراب الى هذا الجسد، ثم انتقل هذا الجسد في صور شتى وتناسل عن طريق نطفة، ماء مهين اذا سقط على ملابس احدنا اسرع الى الماء ليغسله ويزيله. انت من هذا الماء الذي تحتقره وتستقذره، ثم قدرك اطوارا شتى فنقلك من النطفة الى العلقة، ثم من العلقة الى المضغة، ثم من المضغة الى العظام، ثم كسى العظام لحما، ثم نفخ فيك الروح، ثم انشأك خلقا اخر، فتبارك الله احسن الخالقين. وذكرنا قبل ذلك معنى قوله تعالى احسن الخالقين، فان قدر ان هناك انسانا استطاع ان يصنع صنيعا يبهر الناس واشير اليه انه مبدع وانه خالق وانه صانع، فنقول ان هذا الانسان خلق من مادة اصلية خلقها الله، وخلق على مثال سابق، ولم يدري الحكمة او لم تتحقق كل حكمته من خلقه هذا، لكن الله سبحانه وتعالى، والانسان ايضا خلق لحاجة، لكن الله خالق بلا حاجة، خالق بلا حاجة. خلق العرش لا انه يحتاج اليه، خلق السماوات والارض لا انه يحتاج اليهما، خلقك لا انه يحتاج اليك، خلق الملائكة لا انه يحتاج اليها، خالق بلا حاجة، خالق بحكمة، وحكمة بالغة، وكلها لتحقيق مصلحة الخلق لا حاجة له في ذلك. ثم خلق من عدم، فأي خالق وأي صانع وأي مهندس يأخذ المادة الأولية التي خلقها الله ثم يشكلها، لكن الله خلق من غير شيء. سبحانه وتعالى خلق من عدم، كان الله ولم يكن معه شيء سبحانه وتعالى، وخلق كل شيء فقدره تقديرا، خلق كل شيء بقوله كن فكان، خالق بلا حاجة، خلق من عدم، خلق على غير مثال سابق، ما قلتش. فالمهندس الذي صنع الطائرة قلد طيران الطائر، والذي صنع الدبابة قلد الدوابة التي تجري على الارض، والذي صنع السلاح، كل شيء مصنوع هو يقلد. النظارة التي عينيك
صنعت بتقليد للعين، وهكذا كل شيء يقلد. ولذا كان الله احسن الخالقين. لماذا؟ لانه خالق بلا حاجة، خلق من عدم، خلق على غير مثال سابق سبحانه وتعالى. من اي شيء خلق؟ من نطفة خلقه فقدره، قدر اطواره في بطن امه، قدر ان يكون سعيدا او شقيا، اسمرا او ابيض، طويلا او قصيرا، ذكرا او انثى، شقيا او سعيدا، كل هذا قدره وهو في بطن امه، وقدره على علم سابق. علم الله ما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون، فكتب كل هذا في اللوح المحفوظ. فالتقدير هنا بعلم سابق. ثم قدر سعيك في الحياة، كل شيء مقدر. لذا اذا اصابك شيء قل قدر الله وما شاء فعل، ولا تقل لو كان كذا لكان كذا، لو الزبون ده جه كنا زمان عملنا كذا، لو فلان جه كنا عملنا وسوينا، لو كنت رحت المكان الفلاني ما كانش حصل كذا. خطأ. لا تفتح على نفسك باب الشيطان، لا تقل لو، فان لو تفتح باب الشيطان وتفتح عمل الشيطان، لكن قل قدر الله وما شاء فعل، واعتقد اعتقادا جازما في قلبك ان ما قدره وما فعله الله هو فيه كل الخير لك، ولو كان خيرا لقدر غيره، لكن الله يقدر الخير للإنسان. فارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، ارض بما قسم الله لك تكن أكثر الناس اطمئنانا في القلب. من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره. وهذه إحدى الأعاجيب، الطفل في بطن أمه طيلة 9 أشهر رأسه إلى أعلى ورجلاه إلى أسفل، فإذا جاءت لحظة إخراجه من بطن أمه استدار هذا الطفل، فجعلت رأسه إلى أسفل ورجلاه إلى أعلى. وإذا جاءت لحظة الميلاد تفككت العظام بعضها من بعض، واتسع حوض المرأة حتى يسع خروج هذا الطفل، سبحان الله. فإذا ما انتهى خروج الطفل بدأ هذه العظام تعود إلى وضعها الطبيعي وترجع إلى وضعها الضيق. ثم السبيل يسر. إياك أن تظن أن الطبيب هو الذي أخرجك أو القابلة هي التي أخرجتك، إن الله بقدرته هو الذي أخرجك. وإذا قدر الله خروج الإنسان من بين هذا العظام خرج، وإذا لم يقدر اضطر الطبيب إلى فتح البطن لإخراجه بطريقة أخرى. من الذي ألهم الطبيب بهذا؟ هو الله أيضا سبحانه وتعالى، هو الذي علم الطبيب إن تعذر خروج هذا الطفل من بين هذه العظام الضيقة يفتح بطن الأم ليخرجه، لأن الله قدر له الحياة وكتب له العيش. فلا بد أن يلهم الله الإنسان الطريقة السديدة لإتمام هذه الحياة. من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره. فيسر السبيل للخروج إلى الحياة، ثم يسر لك سبيل العيش على وجه الأرض بكل أسباب التيسير. فلا تظنن أنه بقوتك أو بقوة والديك أو بمالك أو بمال والديك أو بالخطط التنموية أو غير ذلك عشت على ظهر الأرض وبقيت واستطعت أن تواجه كل هذا الصعاب. لا، إن الله هو الذي يسر لك هذا السبيل. ثم إن السبيل الأمثل والأعظم في تيسيره أو في يسره من قبل الله هو سبيل الطاعة. من الذي أتى بك إلى المسجد؟ من اختارك من بين الناس فزرع في قلبك الايمان. من اختارك من بين الخلق فجعلك تسير بقدميك الى طاعة الله لا الى معصيته. من الذي دفع يدك في جيبك لتخرج صدقة للفقير لا ان تتكبر عليه او تعبس في وجهه او تطرده. انه الله. ثم السبيل يسره. الله يسر لك سبيل الطاعة. يسر لك سبيل السعي في الدنيا من اجل الوصول الى الاخرة. قال الله تعالى وهديناه النجدين. انا هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا. ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها. ثم السبيل يسره. ثم اماته فاقبره. كل هذه نعم. حتى الموت نعمة. نعم. اماتك. قدر موتك. لان في ذلك نفع لك. ونفع لمن بعدك. فلو طال عمرك ربما ساءت اعمالك. خيركم من طال عمره وحسن عمله. وشركم من طال عمره وساء عمله. فلو طال عمرك لتأفف ابناؤك من بعدك بك. ورموك في الطريق. ولما استطاعوا ان يتعايشوا معك. لو طال عمرك لربما تجبرت وكفرت بالمنعم. لكنه جعل الموت محطة في حياتك من اجل ان توسع الطريق لمن وراءك. ومن اجل ان تنقطع عن اعمال السوء. ومن اجل ان تفكر في الاخرة وما اعد لك فيها. فالموت وان سماه الله مصيبة في كتابه الكريم فقد عده الله تبارك وتعالى الموت من النعم. ثم اماته فاقبره. اماته فاقبره. الله هو الذي يميتك. الله هو الذي يميتك. ربما تكون هناك اسباب كثيرة للموت. لكن الله هو الذي يميتك. ويميتك في وقت محدد. وفي مكان محدد. وفي لحظة محددة. وبين اناس محددين. لا تتجاوز هذا ابدا. فاقبرك. ثم اماته فاقبره. واقبره اي الهم الناس ان يقبروه في الارض. وهذه نعمة اخرى. والا لتركت على ظهر الارض تأكلك السباع والطيور وتأفف منك الخلق. لانك ان مت تحولت الى جيفة نتنة. فمن رحمة الله تعالى ان الهم الانسان ان يقبر اخاه اذا مات. فهذا هو قابيل. لما قتل هابيل وفارقت روحه جسده حمله على ظهره ولا يدري ما يصنع به. بعدما فارقت روح اخيه جسده ماذا يصنع؟ وحمله على ظهره وظل يدور في الارض حتى بعث الله غرابا يقاتل اخاه من الغربان حتى قتله. ثم قام هذا الغراب بنبش الارض وترابها حتى حفر قبرا للغراب ثم وضعه ودفن عليه. فعند ذلك ادرك قابيل عجزه وحاجته لمثل هذا. قال يا ويلتى اعجزت ان اكون مثل هذا الغراب فاواري سوءة اخي. فاصبح من النادمين. فالاماتة والاقبار نعمة من الله تبارك وتعالى. نعمة من الله تبارك وتعالى. ثم اذا شاء انشره. وهذا لتعلم ان الموت مرحلة وليس هو النهاية. كثير من الناس يقول لك وشيعت جثة فلان الى مثواه الاخير. او شيع فلان الى مثواه الاخير. لا ده مش المثوى الاخير. ده القبر ده مرحلة. ده برزخ. فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قال رب ارجعون لحن فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. البرزخ هو القنطرة بين الدنيا والآخرة، فكأن هنا الدنيا وهنا الآخرة، وبينهما نفق، نفق أرضي، برزخ. يدخل الإنسان من هذا النفق ثم يخرج من الجهة الأخرى إلى الآخرة، إما إلى جنة أبدا وإما إلى نار أبدا. كان عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه يدخل القبور فيبكي، فلما يقال له في ذلك لما تبكي، فيقول القبر أول منازل الآخرة، فمن نجا منه فما بعده أيسر. القبر مش النهاية، ده بداية النهاية. النهاية إما جنة أبدا وإما نار أبدا. فلا تظنن أنه بالموت تستريح، كما يقول كثير من الناس يا ريت يموت ويستريح. أو واحد أبوه تعبان أو مريض جدا فيقول لصاحبه يسأله كيف حال والدك، يقول له ادعي له ربنا ريحه، قصده يعني ربنا ياخده. هذه التربية، ادعي له ربنا ريحه. كل الناس يظن عنده في الموت راحة، لا والله. النبي صلى الله عليه وسلم لما حانت لحظة وفاته كان يغيب ثم يفيق ويقول إن للموت لسكرات، لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. إن الميت عند موته يرى مقعده إما من الجنة وإما من النار. لذا ترى بعض الموتى عند لحظة وفاتهم يرجون لقاء الله ويتمنون لقاء الله، وبعض الموتى لا يرجون لقاء الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت السيدة عائشة رضي الله عنها يا رسول الله كلنا يكره الموت. قال ليس ذاك يا عائشة، في فرق بين الموت ولقاء الله. هذا تفسير من عندي، يعني في فرق بين ده وده. بقول لا يا عائشة يعني في فرق بين هذا وذاك، امال ايه التفسير يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم ان العبد اذا جاءه الملك، اي ملك الموت، فبشره بالجنة وبخير الله ورضوانه، عند ذلك احب لقاء الله فيحب الله لقاء. وان الميت الكافر او الفاجر او العاصي اذا جاءه الملك فبشره بعذاب الله، عند ذلك يكره لقاء الله فيكره الله لقاءه. اذا لحظة الموت هذه هي لحظة الحب والبغض، فالموت ليس النهاية انما هو بداية النهاية، هو الطريق الى الاخرة، هو الطريق الموصل الى الله. لذا يهرب الكفار من الموت، يصنعون كل شيء حتى لا يصل الى لحظة الموت. هناك ابحاث في اوروبا الان وامريكا من اجل ان يطيلوا عمر الانسان عشان ما يموتش. الموت عندهم فجيعة عظيمة جدا، مشكلة رهيبة، عايزين يقضوا على مسألة الموت دي باي شكل. قل ان الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. يتمنى أحدهم أن يعيش ويعمر في الأرض 1000 سنة وهذا لن يزحزحه عن العذاب، بل انه ان عاش 1000 سنة تضاعف عليه العذاب اضعافا. فالموت خير للمؤمن كما هو خير للكافر. فالمؤمن ان مات لقي ربه الكريم فانعم عليه وادخله الجنة، والكافر ان مات انقطعت اعماله السيئة فلم يتضاعف عليه العذاب الى الاخرة في الاخرة. لذا كان الموت خير للمؤمن وخير للكافر، لكن الكافر لا يرى ذلك لانه لا يؤمن باخرة ولا يؤمن ببعث ولا بنشور. اسأل الله ان يهديني واياكم الى سواء الصراط. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، واشهد ان لا اله الا الله يقول الحق وهو يهدي السبيل، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه وسلم. وبعد، ثم اماته فاقبره ثم اذا شاء انشره. انشره يعني اخرجه من قبره، بعثه الى القيامة، بعثه الى لحظة الحساب. والبعث لا يعلم متى هو الا الله. يسألونك عن الساعة ايان مرساها، قل انما علمها عند الله لا يجليها لوقتها الا هو. يسألونك كأنك حفي عنها. هم يسألون رسول الله عن الساعة، هل يسألون عن الساعة من اجل ان يستعدوا لها؟ كهذا السائل الذي سأل رسول الله وهو في خطبة الجمعة، يا رسول الله متى الساعة؟ مرة واثنين وثلاث، ورسول الله يعرض عنه. ثم اذا انتهى من خطبته قال اين اراه السائل؟ فين اللي كان بيسأل عن الساعة؟ قال هو ذا يا رسول الله، او انا ذا يا رسول الله. قال ما اعددت لها؟ يبقى السؤال عن الساعة سؤال اعداد، بتسأل متى القيامة عشان تستعد. مش المشركين بيسألوا عن الساعة ليس من اجل الاستعداد، انما يسألون عن الساعة استهزاء وانكارا. فهم ينكرون الساعة وينكرون القيامة، يقولون نموت ونحيا وما يهلكنا الا الدهر. يعني علمانيين، او اللي بيسموه دلوقتي علمانيين. اصل العلماني راجع الى كلمة العالم، علماني، النطق الصحيح لها علماني، والمقصود به انه يؤمن ان الحياة في هذا العالم وفقط، فاذا ما انتهى هذا العالم وفني فلا قيامة بعد ذلك ولا بعث ولا نشور. وذول العلمانيين الملحدين اصلهم، يعني قسموهم دلوقتي وخلوا فيه علمانيين تانيين، بس من حقهم يؤمنوا بالله، لكنهم يؤمنون بإله خلق ثم اهمل خلقه، تركهم يصنعون ما شاءوا، يحكموا بالحكم اللي هم عايزينه، ويطبقوا القوانين اللي هم عايزينها، ويعملوا اللي هم عايزينه في الدنيا، ويسوس الناس بالطريقة التي تروق لهم. فهؤلاء ايضا علمانيين، ان اظهروا الايمان بالله فالههم خلق واهمل خلقه وتركهم يصنعوا ما شاء. وهناك متوسطين بين هؤلاء او اولئك، فيقولون ان العلمانية فصل الدين عن الدولة. الدين بينك وبين ربنا، انما الدولة دي بتاعتنا احنا نقودها بالطريقة اللي احنا عايزينها. وكل هؤلاء لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر، ولو امنوا بالاخرة لكان حالهم غير ذلك. ثم اماته فاقبره ثم اذا شاء انشره، عند نشوره يرى الحقيقة. يقولون يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، ولو ردوا اي للدنيا لعادوا لما نهوا عنه وانهم لكاذبون. وانهم لكاذبون، يتمنون العودة للدنيا زعموا ليحسنوا في العمل وكذبوا. فقد اخبر الله انه لو اعطاهم فرصة اخرى، وهذا مستحيل مستحيل، لان الله قرر ان بالموت نهاية نهاية العمل وبداية الحساب، مستحيل ان يرجع للعمل مرة اخرى، مستحيل. قال ولو ردوا لعادوا، اي لو فرض انهم عادوا للدنيا تحقيقا لرغبتهم ونزولا الى طلبهم ليعودوا الى صالح اعمالهم لكانوا من الكاذبين، وما عملوا صالحا بل استمروا في تكذيبهم وردتهم. ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وانهم لكاذبون. قتل الانسان ما اكفره، من اي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم اماته فاقبره، ثم اذا شاء انشره، وعند نشوره تتجلى له الامور. هل قدم خيرا؟ هل ادى ما امر به؟ كلا، لما يقضي ما امره. لم يقم بما امره الله تبارك وتعالى به من ايمان بالله ورسله واتباع لما انزل على انبيائه ورسله وطاعته فيما امر والانتهاء عما نهى عنه وزجر. كلا لما يقضي ما امره، كل امر من الاوامر كان يدفعه بحجة شيطانية، فاذا قلت له اسلم يقول لك ديني غالي علي، واذا قلت له صلي يقول لك العمل عبادة، واذا قلت له صوم يقول له بصراحة انا عملي شاق جدا، وهناك من الفقهاء من اجاز لاصحاب الاعمال الشاقة ترك الصيام، واذا قلت له حج يقول لك في اخر العمر، واذا قلت له زكي يقول خليهم يشتغلوا هنعلمهم البطالة ونديهم ياكلوا ويشربوا، ولو قلت له مر بالمعروف وانهى عن المنكر يقول لك يا عم انا عايز اوكل عيالي عيش. وهكذا كل امر من اوامر الله يرده بحجة شيطانية، كما رد ابليس امر الله بالسجود لادم بقوله خلقتني من نار وخلقته من طين، او بقوله انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. هذا هو الانسان الذي يتبع الشيطان في هذه الحجج. اياك ان ترد امر الله بهذه الحجج الشيطانية، فاذا امرت بامر من اوامر الله دع الدنيا واهرع الى ربك نفذ امره، فان انت كنت منفذا لامر الله اتى الله تعالى بالدنيا كلها بين يديك. اللي يجري وراها هتقطع نفسه، واللي هيلتفت عنها ويتجه لربه ويقوم بأوامره تأتي إليه راغمة. هذه هي الدنيا، أتته الدنيا وهي راغمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث من جعل الدنيا همه فرق الله عليه شأنه. ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له منها، ومن جعل الآخرة همه جمع الله عليه شأنه وملأ قلبه بالغنى وآتته الدنيا وهي راغمة. وهذا لا يعني أن نترك الدنيا بالكلية ونجلس في المساجد وفي الصوامع، لا، أنا أقصد وقت الطاعة طاعة، ووقت العمل عمل، وقت الصلاة صلاة، وقت الصيام صيام، وقت الحج حج، وقت الطاعة طاعة، ووقت العمل من أجل كسب رقمة العيش وإطعام الأفواه التي وراءك وقتها. كل وقت له أذان، مش هنقول كده؟ اشمعنى يأتي عند أذان الصلاة وتصم الأذان ولا نلتفت إليه؟ ثم إذا شاء أنشره، كلا لما يقض ما أمره. ثم ينتقل المشهد إلى نعمة أو نعم أخرى حدث الله الإنسان عن نفسه، وسيحدثه بعد ذلك عن طعامه وحياته وكيف يحيا هو وحيواناته حتى يتذكر ويتعظ ويعود مرة أخرى إلى مولاه، ويعود مرة أخرى إلى طاعة ربه. وسنرى ذلك إن شاء الله تعالى في خطبة قادمة.
أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياكم إلى ما يحب ويرضى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين. اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. آتي نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. نسألك اللهم فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. وإن أردت فتنة بعبادك فاقبضنا إليك غير مفتونين ولا مغيرين ولا مبدلين. انصر الإسلام وأعز المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها ورد المسلمين جميعا إلى دينك ردا جميلا. اللهم هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أقم الصلاة.